الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المقطع الخامس من كتاب الطهارة من الفقه الميسر، فروع سبعة، لا زلنا في باب الاستطابة. المسلم قبل أن يدخل الخلاء أو الحمام يضع ما فيه ذكر الله، أي شيء معه فيه ذكر الله أو قرآن يضعه صيانة لذكر الله أو القرآن. عن ابن عباس قال: يكره أن يذكر الله وهو جالس على الخلاء، والرجل يواقع أهله، لأنه ذو الجلال يجل عن ذلك. وعن عكرمة كان ابن عباس إذا دخل الخلاء ناولني خاتمة، لأن خاتم ابن عباس فيه ذكر الله. وعن ابن عباس قال: كان سليمان ابن داود إذا دخل الخلاء نزع خاتمه فأعطاه امرأته. الأمر الثاني أو الفرع الثاني: إن كان في الفضاء أبعد، يبعد، لما روى جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، رواه أبو داود بإسناد صحيح. الفرع الثالث: يستتر عن العيون، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبر، والحديث ضعيف، لكن يغني عن ما ثبت عن أبي بكر الصديق قال وهو يخطب الناس: يا معشر المسلمين، استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأضل حتى أذهب إلى الغائط في الفضاء مغطيا رأسي استحياء من ربي. الفرع الرابع: يرتاد، يعني يختار لبوله مكانا رخوا لئلا يترشش عليه. الفرع الخامس: لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، فإذا كان ثمة أحد فإنه يحرم كشف عورته، هذا إذا لم يكن ثم أحد. كذلك الفرع السادس: يبول قاعدا، لأنه أستر وأبعد من أن يترشش عليه. وروى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائمة، رواه البخاري ومسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، ولم يفعله إلا مرة واحدة. فالأفضل مثل ما قلنا يبول قاعدا، وإن بال قائما لا بأس. الفرع السابع: لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء، أما في البنيان في دورات المياه فيجوز استقبال القبلة واستدبارها، أما في الفضاء فلا يجوز، لا بغائط ولا ببول، لما روى أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. متفق عليه. والذي يدل على أنه ماذا كان في البنيان فهو جائز ما روى مروان الأصفر قال: أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، يبول إلى بعيره والبعير في القبلة، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، رواه أبو داود بإسناد حسن. المكروهات: يكره الأول، مكروه الأول أن يبول في شق أو ثقب، لما روى عبد الله بن سرجس نهى أن يبال في الجحر، والحديث صحيح وبعض أهل العلم ضعفه، قالوا: ولأنه لا يأمن أن يكون مسكن للجن أو فيه دابة تلسعه، هذا من الأداب. كذلك يكره البول في طريق أو ظل ينتفع به أو مورد ماء، لما روى معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث. الملاعن يعني لأنها سبب للعنة الشخص يلعنه الناس، البراز في الموارد، موارد الماء، وقارعة الطريق، والظل، الظل يعني الذي ينتفع به، رواه أبو داود. الفرع الثالث أو المكروه الثالث يكره البول في موضع تسقط فيه الثمرة، يعني الظل ومثله أولى من مكان الثمار ونحو ذلك. المكروه الرابع يكره البول في المغتسل، لما روى عبد الرحمن بن مغفل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مغتسله، وعن عمران من بال في مغتسله فلم يتطهر، وعن عبد الله بن مغفل البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس. تنبيه، كانوا فيما سبق يجعلون مكانا للاغتسال ومكانا لقضاء الحاجة ويسمونه الحش، والكلام هنا حول المغتسل أي المكان الذي يغتسل فيه وليس المكان الذي تقضى فيه الحاجة. وأما الآن فمكان الاغتسال وقضاء الحاجة واحد عندنا في هذا العصر، كانوا فيما سبق يجعلون مكان الاغتسال ويسمونه الحمام بخلاف الحش. المكروه الخامس يكره أن يتكلم على البول وهو يبول أو يسلم أو يذكر الله بلسانه كما مر في الأدلة السابقة. وعن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، مع أن ينبغي الرد في السلام، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم حتى في رد السلام، فما بالك بغيره. المكروه السادس يكره الإطالة أكثر من الحاجة لأنه مكان لا ينبغي ذكر الله فيه، فلا ينبغي للمسلم أن يطيل المكان فيه. فصل، يفعل في جلوسه الأسهل في جلوس حال قضاء الحاجة. أما حديث سراقة بن مالك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الغائط أو الخلاء أن نتوكع على اليسرى وننصب اليمنى، رواه الطبراني في معجمه، والحديث ضعيف. لا يشرع له أن يتنحنح كما ذكره بعض الفقهاء كالحنابلة، ولا يشرع له أن يسلت من أصل ذكري، يعني يحاول استخراج البول بيده. النتر كذلك لا يشرع له، والنتر استخراج البول ليس باليد، يعني يبالغ في إخراج البول، يضغط على بطنه ونحو ذلك لأجل أن يخرج البول من غير الاستعانة باليد. فإذا أراد الاستنجاء يتحول من موضعه لئلا يرش على نفسه، هذا من باب الطهارة. كذلك لا يتكلم لما ذكرنا من الأحاديث. وهناك حديث أبي سعيد لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفان عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. الحديث أخرجه أبو داود لكن الحديث ضعيف، لكن الأدلة السابقة تدل على أنه لا ينبغي له أن يتكلم. الاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل سواء كان معتادا أو نادرا. المعتاد الخارج من السبيل المعتاد مثل البول والغائط، النادر كان يخرج شيء غير البول والغائط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، وحديث علي إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، رواه أبو داود بإسناد حسن. ولأن المعتاد نجاسة لا مشقة في إزالتها فلم تصح الصلاة معها مثل الكثير، والنادر لا يخلو من رطوبة تصحبه غالبا فتصحبه نجاسات. لا يجب الاستنجاء من الريح، إذا خرجت من الشخص ريح فلا يجب عليه أن يغسل مكان السبيلين لأنها ليست نجسة ولا يصحبها نجاسة. الاستجمار والاستنجاء فروع أربعة، يجوز الجمع بين الماء والحجر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. والحديث صحيح، ولأنه أبلغ، ولأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تباشرها اليد، ومثل الحجر المنديل. ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.